أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في مسألة 1206، وموضوع هذه المسألة ما إذا كان المال الحرام ذميا، كان في الذمة وليس عينا خارجية، حيث قلنا أنه لا محل للخمس حينئذ، فإن ما دل على أن الحلال المختلط بالحرام يحل بالخمس هو ناظر إلى الأموال العينية الخارجية التي يتصور فيها الاختلاط، وأما إذا كان المال في الذمة فلا معنى لاختلاطه بأموالي، لا معنى لاختلاط الحلال بالحرام. وذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على 4 صور. الصورة الأولى ما إذا علم جنس المال ومقداره وعرف صاحبه، وفي مثل هذه الحالة يجب رده إليه كما هو واضح. الصورة الثانية ما إذا علم جنس المال ومقدار المال ولكن لم يعرف صاحب المال بعينه، وإنما عرفه في ضمن مجموعة من الأشخاص. وقلنا هنا يوجد شقان، فتارة يعرفه في عدد محصور، في شبهة محصورة، كان يعلم أن هذا المال الذي اشتغلت به ذمته هو إما لزيد أو بكر أو عمر، شبهة محصورة. وهنا قلنا يلزم استرضاء الجميع، فإن لم يمكن فتصل النوبة إلى القرعة. الشق الثاني ما إذا علم صاحب المال في عدد غير محصور، الشبهة كانت غير محصورة، كما إذا علم أن المال الذي اشتغلت به الذمة هو لواحد من هؤلاء 100 مثلا، أو واحد من بين 1000، فهنا الشبهة غير محصورة. وقلنا الحكم في مثل ذلك هو لزوم التصدق، هذا يصير حكم مجهول المالك، فإن أنه لا فرق في مجهول المالك بين الجهل المطلق بالمالك وبين عدم الوصول إليه وبين الجهل به في ضمن شبهة غير محصورة، بالنتيجة هو يجهل ذلك المالك، فتشمله روايات التصدق بمجهول المالك. وذكرنا أن التصدق لابد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحواض، وقلنا هذا هو رئيس محسيد في كل مال مجهول المالك. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي ما إذا فرض أنه علم جنس المال ولم يتيسر له معرفة مقداره، يعلم أن الذمة قد اشتغلت بالحنطة لشخص ولكن لا يعرف مقدار ذلك المال، هل اشتغلت بكيلو من الحنطة مثلا أو ب3 كيلوات، فالمقدار مجهول. فهنا كيف يعرف ذلك المقدار ويبرئ ذمته؟ طبعا عندما يكون المقدار مجهول سوف يدور الأمر بين الأقل والأكثر، وبالتالي يحتمل أن الذمة اشتغلت بكيلو أو ب3 كيلوات. ففي مثل هذه الحالة عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم اشتغال الذمة به والأكثر مشكوك، فتجري البراءة عنه، فاللازم عليه هو أن يدفع الأقل ولا يجب أن يدفع الأكثر، إلا في حالتين يجب أن يدفع الأزيد والأكثر في حالتين. الحالة الأولى إذا فرض أن منشأ الجهل بالمقدار هو الشك في تفريغ الذمة وعدمه، فهو يشك أن ذمته هل فرغ ذمته مما اشتغلت به أو لم يفرغها. هذا منشأ جهل بالمقدار. ولماذا يجهل المقدار؟ لأنه يشك فرغ الذمة أو لم يفرغ الذمة. بعد أن علم أن ذمته قد اشتغلت بهذه الأموال ويشك في أنه قد فرغ الذمة أو لا، وهذا شكه يصير سببا لجهالة مقدار ذلك المال الذي اشتغلت به الذمة. ففي مثل هذه الحالة إذا كان منشأ الجهل هو الشك في تفريغ الذمة وعدمه، فلازم عليه أن يدفع الأكثر ولا يقتصر على دفع الأقل. وهذا الحالة الأولى التي يلزم فيها دفع الأكثر. الحالة الثانية إذا كان مقصرا في طرو الجهل بالمقدار، كان يكون هو أنه المتعارف أن تسجل هذه الديون كما هو شيء متعارف عند التجار لكثرة أخذهم وردهم للأموال وكثرة بيعهم وشرائهم، فتسجل هذه الديون. فإذا كان هو مقصر في عدم تسجيل هذا الحق للآخرين الذي يعلم باشتغال ذمته به، فهنا سبب الجهل هو تقصير، سبب الجهل بالمقدار هو تقصير في عدم تسجيل ذلك المقدار. ففي مثل هذه الحالة أيضا يلزمه أن يدفع أكثر على الأحواض ولا يقتصر على الأقل. إذن في حالتين يلزم دفع الأكثر ولا يقتصر على الأقل. الحالة الأولى إذا كان منشأ الجهل بالمقدار هو الشك في تفريغ الذمة وعدمه، والحالة الثانية ما إذا كان مقصرا في طرو الجهل بالمقدار، هو قصر وصار تقصيره سببا لأن يجهل ذلك المقدار، وإلا ولو سجل هذه الأموال لما جهل مقدارها، فالتقصير منه، فلازم عليه أن يدفع الأكثر على الأحواض. إذن في هذه الصورة الثالثة نعين مقدار المال بهذه الكيفية، في غير الحالتين يدفع الأقل، في الحالتين يدفع الأكثر. الآن تعين مقدار المال. طيب صاحبه ما هو حكمه؟ هذا شلون نوصل الصاحب؟ نقول أما صاحب المال فلا يخلو أمره، إما أن نعرفه بعينه فيجب رد ذلك المال إليه، اللي هو الأقل في الحالة الأولى في الفرض الأول، والأكثر في الحالتين. وأما إذا لم نعرفه بعينه، ما عرفنا بعينه، فهنا يوجد شقة، تارة نعرفه في ضمن شبهة محصورة، ولو زيد لو بكر لعام، فهنا الأحوط وجوبا استرضاء الجميع، فإن لم يمكن تصل النوبة إلى القرعة كما تقدم في الصورة الثانية. الشق الثاني أن نعرفه في ضمن عدد غير محصور، شبهة غير محصورة، واحد من مئة، فهنا قلنا هذا يصير مورد لمجهول المالك ويلزم التصدق به الأقل أو الأكثر حسب ما تقدم عن المالك، والأحوط أن يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي. قال وإن علم جنسه ولم يتيسر له معرفة مقداره، عرف أن المال الذي اشتغلت به الذمة هو من الحنطة، هذا جنسه، لكن لا يعلم اشتغلت بكيلو أو 3 كيلوات، ودائما عندما نجهل المقدار هو يكون من هذا القبيل، يصير دوران بين الأقل والأكثر. جاز له في إبراء ذمته الاقتصار على الأقل في كل مورد يدور الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل هو المتيقن اشتغال الذمة به، والزائد مشكوك تجري البراءة عنه عن وجوبه، وجوب دفعه. هذه القاعدة العامة. سماح السيد يستثني موردين، يقول يلزم دفع الأكثر، واحد بنحو الفتوى والآخر بنحو الاحتياط. الأول قال إذا لم يكن منشأ الجهل به بالمقدار الشك في التفريغ وعدمه، وإلا إذا كان منشأ الجهل بالمقدار ما يعرف كيلو لو كيلوين، شنو منشأ الجهل؟ لماذا هو لا يعرف؟ لأنه شك أنه فرغ ذمته سابقا أو لم يفرغها. فإذا كان هذا هو منشأ الشك، منشأ الجهل، فيلزم الأكثر، لزمه الأكثر. وإلا يعني إن كان منشأ الجهل بالمقدار الشك في التفريغ وعدمه لزمه الأكثر. هذا المورد الأول. مورد الثاني هذا هم بنحو الفتوى يدفع الأكثر. مورد الثاني وكذا إذا كان مقصرا في طرو الجهل به بالمقدار، قصر يعني ليش جهل المقدار؟ بتقصير منه. ولو سجل هذا المال الذي في ذمته في وقته لما جهل مقداره، لكن هو قصر فصار سببا في جهله بالمقدار، فهنا أحوط لزوما يدفع الأكثر. وكذا يعني لزمه الأكثر إذا كان مقصرا في طرو الجهل بالمقدار على الأحوط لزوما. وعلى كل حال هسه سواء شنو على كل حال، سواء لزم دفع الأقل أو دفع الأكثر في الحالتين، في الموردين، في الحالة الطبيعية يدفع الأقل، في الموردين ذن يدفع الأكثر سواء وجب الأقل أو الأكثر. فإن عرف المالك يعني بعينه عرف هذا لزيدين هو رده إليه، وإلا لم يعرف المالك بعينه يعني بعينه لم يعرفه فهنا شقة. فإن كان في عدد محصور شبهة محصورة فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة كما في الصورة الثانية اللي تقدمت. الشق الثاني وإلا يعني وإن لم يعرفه في عدد محصور بأن عرفه في عدد غير محصور، يعني واحد من مئة، واحد من هؤلاء المئة له المال. وإلا يعني إن لم يكن في عدد محصور تصدق به عن المالك. صحيحا بها شقين، هي إن لم يكن في عدد محصور، مرة عرفه في عدد غير محصور شبهة غير محصورة، مرة أصلا لم يعرفه حتى بنحو الشبهة غير المحصورة ما عرف، ما يعرف، مجهول مطلق. في الحالين هو يصير مورد لمجهول المالك، تصدق به عن المالك، والأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. الصورة الرابعة إذا لم يعرف جنس الماء. الصورة الثالثة علم جنس الماء، هنا لم يعرف جنس الماء وكان قيميا. طيب قبل أن بين هاي الصورة أكو مصطلحين ذني يجيبوهن في المعاملات، بالمعاملات مصطلح المثلي مصطلح القيمي. يقصدون من المثلي الأشياء المثلية ما يكثر وجود مثله في الصفات كالحنطة والشعير، هذا مثلية، كيلو حنطة أكو إلى مثل، كيلو شعير إلى مثل موجود، كما لو كان نفس الصبرة نفس هاي الجونية الوزنة ناخذ منها كيلو وناخذ منها كيلو ثاني، هذا الكيلو الثاني مثل الكيلو الأول ما يختلف عنه في الصفة، أن من نفس الحنطة أخذناها. وهكذا مثلا إذا سيارات جديدة ما ماشية كلها جديدة من الشركة الآن طالعة، هذني مثليات، هاي الأولى مثل الثانية مثل الثالثة مثل الرابعة، ماكو فرق بينات، هذا يعبرون عنه مثلي. أو نقول المثل الذي لا تختلف أجزاؤه في القيمة، ما تختلف. نأخذ كيلوين، كيلو بكيلو من هاي الحنطة، نفس الحنطة، فهذا الكيلو نفس قيمة ذلك الكيلو الثاني، فما اختلفت، هذا الكيلو ما اختلف عن الثاني في القيمة، هذا يعبرون عنه بالمثل. وأما القيمي فيختلف الأمر فيه، قيمي لا يكثر وجود مثله في الصفات، أو تتفاوت أجزاء، تتفاوت في القيمة. مثل إيش؟ مثل الحيوان، حيوانات، يعني ماكو حيوان مثل حيوان. سقد عرفا يتساهل يقول هذا مثل هذا، هذا بقيمة هذا، بس هو حقيقة مو مثله، يختلف عنه. وهكذا إذا السيارة ماشية مثلا، ماشية مستعملة، هذه بعد تصير مو من المثليات، تصير من القيميات، هذه تقدر بالقيمة، ما لها مثل. لما نجيب وحدة ما تلقاها بنفس صفاتها، تختلف بالتالي. فهذه يعبر عنها بالقيميات، حيوانات وما شابه ذلك، هذه كلها تسمى بالقيميات. إذن بعد اتضاح معنى المثل والقيمي، نأتي إلى هذه الصورة الرابعة. صورة رابعة يقول إذا لم يعرف جنس المال، ما يعرف هذا المال شنو جنسه، وكان قيميا، مو مثلي، كان قيمي. مثاله يقول كما لو أنه غصب حيوانا، هذا الحيوان مردد بين الشاة والبقرة، شاة جنس غير جنس البقرة، اثنيناتهم قيميات، فهو يعلم باشتغال ذمته بحيوان مردد بين كونه شاة أو بقرة، فالجنس مجهول، وما اشتغلت به الذمة من القيميات، لأن الحيوانات قيمية. فهنا ما هو الحكم؟ نقول بما أن الضمان في القيميات، هاي تجي إن شاء الله في المعاملات، بما أن الضمان في القيميات ينتقل من العين التالفة إلى الذمة، يعني أنا لما أتلف لسيارة مستعملة مال شخص وتلفت، ومثلها ماكو، احنا فرضناها قيمي، القيمة ما إلى مثل، فأنا بالتالي ضامن، أضمن من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فالضمان وين ينتقل؟ ينتقل إلى الذمة، ينتقل من العين التالفة إلى الذمة، ولكن ماذا تضمن؟ تضمن القيمة. فالذمة بعد اشتغالها بسبب اتلاف مال الغير تكون مشتغلة بأي شيء؟ بالقيمة بعد، مو بالمثل، ما له مثل هذا فاضلين، قيمي، فتكون مشتغلة بالقيمة. وحينئذ نقول إذا تساوت قيمتان، قيمة الشاة والبقرة، خو ماكو مشكلة بقى، فلا أشكال. وأما إذا اختلفن القيمتين فاللازم دفع الأقل والزائد، قيمة الزائدة هذه تكون مجرى للبراءة، لأنه الأقل هو المتيقن اشتغال الذمة به، وما زاد مشكوك، فتجرى البراءة عنه. لذا يقول وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة، هو كلامنا في الذمة، هو أصل مسألتنا هو أن المال شنو في الذمة. قلت شلون واحد يغصب له حيوان لو بقر له ويتلف، الحيوان ما موجود، هو فارضينه ما موجود، ولا شلون صار بالذمة؟ فالحكم كما لو عرف جنسه. زين، يعني يقتصر عليه على القيمة الأقل إلا في حالتين، ظن اللي تقدمه، ما إذا كان منشأ الجهل به هو الشك في تفريغ الذمة وعدمه، فهنا يجب دفع الأكثر. أو كان منشأ الشك به هو تقصير، هو كان مقصر، فالأحوط وجوبا يدفع القيمة. واضح؟ في هذين الموردين سماح السيد يقول يدفع القيمة، في غيرهما لازم أن يدفع الأقل. زين، هذا الشق الأول من هذه الصورة الرابعة. ثم قال سماح السيد: وإلا، قال هكذا، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه. هذا الشق الأول. الشق الثاني قال: وإلا. زين، هاي وإلا تنفي ما قبلها، يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يعرف جنسه، الشق الأول من الصورة الرابعة ذكر به أكثر من قيد. معرفة الجنس هذا قيد، لم يعرف جنسه، وكان قيميا هذا قيد ثاني، وكانت قيمته في الذمة هذا قيد ثالث. لما تجي وإلا هاي تدخل، شو تريد تقول؟ تنفي القيد الأول لو الثاني لو الثالث لو ثلاثتهم؟ لا، نريد ننفي القيد الأول. شو نقول؟ وإلا يعني وإن عرف جنسه. وإيه هالشكل؟ عرف جنسه، لكن هذا ما ينسجم ما اللي ذكره بين القوسين، لأن هو ماذا قال بين القوسين؟ كما لو كان ما في الذمة مرددا بين أجناس، فمعناه ما يعرف جنسه، مردد بين أجناس يعني ما يعرف جنسه. فإذا ما تريد تنفي ماذا؟ القيد الأول، ما تريد تنفي القيد الأول. طيب تريد تنفي القيد الثاني، وكان قيميا يعني ولم يكن قيميا، بأن كان شنو؟ راح يصير لو مثلي، لو مردد بين القيمي والمثلي، وما عندنا احتمال ثالث، مو؟ لكن من نجي بين قوسين ماذا قال؟ قال كما لو كان ما في الذمة مرددا بين أجناس مختلفة قيميا كان الجميع أو مثليا كان الجميع أو مختلفا قيم ومثل، فمعناه جاي يفترض أحد الفرض شنو؟ أنه التردد بين القيم، فما يريدين في القيمة. طيب شو يريدين في القيد الثالث؟ وكانت قيمته في الذمة. إذا كانت في الذمة يريدين فيها، وين تصير القيمة؟ مو في الذمة، في العين الخارجية. فهذا هو أصل، هذا أصل المسألة هي مبنية على أنه المال هو في الذمة، واضح ما يريدين في هذا القيد. خب هاي وإلا شنو جابها؟ شنو جابها؟ أنا اللي أفهمه من العبارة، طبعا هي عبارة صياغتها مو مناسبة، يعني تركيبتها مو صحيحة تركب هكذا، ما يقال وإلا، يكون تذكر شقين، شق الأول بفرض تجي الفرض الثاني. سماح السيد يقول هاي الصورة كأنه، أنا اللي أفهمه من العبارة، هاي الصورة الرابعة بها شقين. الشق الأول هو إذا لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة، هذا الشق الأول. الشق الثاني غير ما ذكرناه في الفرض الأول، يعني هو لا يعرف جنسه وهم قيمي، لا مو قيم، لا يعرف جنسه، وأعم أن يكون قيميا أو مثليا أو مرددا بين القيم والمثلي، وكانت قيمته في الذمة. يعني شنو الفارق بين الفرض الأول والثاني؟ راح يصير الفارق هذا، أنه بالفرض الأول افترضنا أن المال قيمي، هذا المردد ومال مردد، لكنه كلا طرفي الترديد هما من القيمي، غصب حيوانا مردد بين الشاة والبقرة، كلاهما قيمي الشاة والبقرة، مو؟ بالفرض الثاني يقول سماح السيد أعم، راح نفترض نوسع الصورة، أعم سواء كان كلاهما مثلي، هذا المردد بين المالين، أو أحدهما مثلي والآخر قيمي، أو كلاهما قيمي كلاهما قيم. طيب راح تقول سيدنا مو هاي راح يصير مثل الفرض الأول، هل هذا لما تفرض كلاهما قيمي راح يصير في هذا الفرض مثل الأول، يعني راح يجي الحكم به شيء من الاختلاف؟ نقول لا، الفارق هذا أنه في الفرض الأول افترضنا أن الحيوان مردد اللي هو قيمة مردد بين جنسين. في الفرض الثاني عندما نفرض كلا عندما نفرض المال المغصوب اللي هو الحيوان مردد، نفترض مردد بين أجناس متعددة، مو بين جنسين فقط، بين أجناس متعددة، فبهذا يصير أكو اختلاف حينئذ. اختلاف من حيثيتين، من جهتين، من جهة أنه الفرض الثاني وسعناه للمثلي وللمختلف، مردد بين المثلي والقيمي، وأيضا للقيمي ولكن إذا كان مرددا بين أجناس متعددة، بينما الفرض الأول خصصناه بالقيمي الدائر بين جنسين، لا بد هذا هو المقصود، ولا يصير تداخل بين الفرضين. قال وإلا، هو إجا بعد هاي وإلا مو مثل وإلا اللي نستعملها في كل الموارد المتقدمة، لما نقول وإلا نريد ننفي القيد السابق، هنا بعد مو هذا اللي يريده، لذلك هو شرحها وإلا يعني وفي غير الفرض المتقدم، هيك يريد يقول في غير الفرض المتقدم أكو فرض ثاني نفترض. شنو هذا الفرض الثاني سيدنا؟ هو شرح خلاه بين قوسين، فهي بين قوسين هي شرح لإلا. قال كما لو كان ما في الذمة، لاحظ كلامنا هو في الذمة بعد ما يريد ينفي ذا القيد الثالث، مرددا بين أجناس مختلفة، إذا ما يريد ينفي القيد الأول هم ما نعرف جنسه، ولا إذا نعرف جنسه ما لا معنى للتردد بين أجناس مختلفة، مختلفة قيميا، كان الجميع أجناس مختلفة قيميا كان الجميع، لكن إذا قيمي كان الجميع صار مثل الفرض الأول، شنو فرقه؟ كون نفترض دوران بين أكثر من جنس، كون هيك نفترض، وإلا دا بين جنسين لو بقر لو شاد هذا شي يصير؟ يصير عين الفرض الأول، لابد نفترض شنو هو بهذا القسم يصير تداخل فقط، لابد نفترض أجناس متعددة قيميا كان الجميع، أو مثليا جميع مثلي، يعني مثلي إيش؟ نقول كما لو تردد المغصوب بين الحنطة والشعير كلاهما مثلي، كلاهما مثلي، أو تردد بين الدراهم والدنانير هم كلاهما مثلي، الدراهم مثلي والدنانير مثلي، فالجميع هنا مثلي. أو مختلفا، مثاله كما لو تردد المال المغصوب بين الحنطة والشاة، وعلم أنه غصب مالا، لكن غصب حنطة لو غصب شاة، فالحنطة مثلي والشاة قيمي، هنا تردد بين المثلي والقيمي. طيب شنو الحكم هسه في هذا الفرض؟ في هذا الفرض شنو الحكم؟ قال فكذلك، شنو فكذلك؟ يعني كما لو عرف جنسه، نفس الحكم يقول سمعه. نفس الحكم، يعني نقتصر على القيمة الأقل إلا في مورده، مورد الأول ما إذا كان منشأ الجهل به هذا الجنس بجنسه، شنو منشأ الجهل؟ هو الشك في تفريغ الذمة وعدمه، المورد الأول. والمورد الثاني ما إذا كان منشأ الجهل هو تقصير منه على الأحوط، بذن الموردين لازم يدفع القيمة الأكثر عندما يدور الأمر بين قيميين أو مثليين أو قيمة ومثلي، يدفع القيمة الأكثر، في غير الموردين يدفع القيمة الأقل، بالتالي يرجع كلا في كلا الأمرين لمن يرجع إلى القيمة، يرجع إلى القيمة. لذا يقول فكذلك يعني يدفع له إذ يرجع حينئذ إلى القيمة. طيب ولما يصير ترديد بين موردين أو ثلاث، سواء كان كلها قيميات أو كلها مثليات أو مختلفة، فالقيم بعد ما راح تصير قيمة واحدة. إذا تساوت خب بعد ما أكو مشكلة، إذا تفاوتت يجب دفع الأقل إلا في حالتين. فكذلك إذ يرجع حينئذ عندما يصير دوران من هذا القبيل بين القيميين أو بين القيميات وبين المثليات وبين القيميات والمثليات، يقول هذا مرجع إلى القيمة، بالتالي راح تضمن القيمة أنت كما ذكرنا في الفرض الأول من الصورة الرابعة. إذ يرجع حينئذ إلى القيمة إن لم يمكن القطع. طيب سيدنا هسه إذا شنو الحكم؟ يقول الحكم ما تدفع الأقل إلا في موردين، لكن هذا تدفع الأقل إلا في موردين إذا لم يمكنك الجزم والقطع بتفريغ ذمتك، وأما إذا لزمك وأما إذا أمكنك القطع بتفريغ الذمة. شلون تقطع بتفريغ الذمة؟ كما إذا دفعت الأكثر، فإذا أمكنك دفع الأكثر وبدون ضرر وبدون حرج عليك، فالمتعين أن تفرغ الذمة يجب. أما إذا كان لا، اليقين بفراغ الذمة يستلزم الحرج، لا أدفع الأكثر أنا يصير حرج علي، أو يستلزم الضرر راح يكون مجحف بحالي، فهنا يأتي ماذا؟ وجوب دفع الأقل إلا في الحالتين، لأن ثابتات إلا في الحالتين. لذا يقول إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج، وإلا إذا أمكن القطع بتفريغ الذمة كان هو المتعين، تعين عليه أن يفرغ ذمته. شلون يفرغ الذمة؟ بدفع أكثر حتى تفرغ الذمة، فمطلقا يدفع الأكثر إذا أمكنه تفريغ الذمة. أما إذا لم يمكنه لأنه يستلزم حرج أو يستلزم ضرر، فيدفع الأقل إلا في الحالتين، هيك راح يصير الحكم يعني. فالحكم الأولي هو لزوم تفريغ الذمة إلا إذا لزم منه الحرج أو الضرر، فهنا يدفع الأقل إلا في الحالتين. طيب هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة 1207 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.